السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن أركان الصلاة وواجباتها، وأن ما عدا ذلك من مسنوناتها. طيب، مراجعة سريعة فقط حتى نستحضر هذه الأشياء. الأركان قال المؤلف رحمه الله تعالى كم ركن؟ ها، اثنى عشر ركن. ما هي؟ القيام، تكبيرة الإحرام، والقيام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الاعتدال من السجود أو الرفع من السجود، التشهد الأخير، ها، التسليمة الأولى، طيب، الطمأنينة، الترتيب، نسينا شيء، الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين، اثنى عشر ركن. طيب، والواجبات ما هي؟ التكبيرات، تكبيرات الانتقال، أيوة، التسبيح في السجود، في الركوع والسجود، التشهد الأول، التسميع والتحميد، طيب، بين السجدتين قول ربي اغفر لي، غيرها، التشهد الأول ذكرنا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والجلوس للتشهد، تكبيرات الانتقال كذلك ذكرناها. طيب، إذن هذه التي يعني قد سبق أن المؤلف رحمه الله تعالى تحدث عنها وذكر أنها من الأركان والثانية من الواجبات. قال وما عدا ذلك فهي سنن، لا تبطل الصلاة بتركها ولا يجب السجود لها. اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن درس جديد، وهو سجود السهو. وهو ماذا؟ سجود السهو. طبعا سجود السهو سمي بذلك لأنه كما سبق وأن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن في الصلاة أركان وواجبات، وقد يفوت المسلم شيء من هذه الأركان أو شيء من هذه الواجبات، فماذا يفعل؟ هذه لها أحكام خاصة، إما أن يقال أن يأتي مثلا بالركن كما سيأتي في كلام المؤلف، أو يقال إن هذا الواجب لا يرجع إليه بل يجبر بماذا؟ بسجود السهو. وسواء ترك ركنا أو واجبا، أو زاد ركنا أو أنقص ركنا أو واجبا، فهو يلحقه بعد ذلك ماذا؟ أنه حصل خلل في الصلاة، حصل ماذا؟ خلل في الصلاة. وسمي سجود السهو حتى يخرج عن كونه ماذا؟ عن كونه متعمدا، عن كونه أمر متعمد، لأن العمد له حكمه، وهو أنه زاد أو نقص في الصلاة، فبالتالي العمد يترتب عليه بطلان الصلاة، بطلان الصلاة. أما هنا سيتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عما يتعلق بالنسيان أو الجهل والسهو في الصلاة، فماذا يترتب على يعني فعلي على هذا الفعل الذي يصدر من المصلي. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث متعددة في بيان هذه الأحكام، أحكام سجود السهو. أهل العلم اختلف قولهم في هذه المسائل، سنذكر نحن المسائل التي يتطرق لها المؤلف، بعد ذلك نحاول أن يعني نربطها بالدليل وننظر في يعني مذاهب أهل العلم وأيها أقرب إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني بما حصل من اجتهاد أهل العلم في تقريب هذه المسائل. طبعا قبل أن نبدأ بشكل عام، سجود السهو يكون على ثلاثة أنواع كما سيأتي في كلام المؤلف: إما أن يكون بزيادة في الصلاة أو نقص أو شك، بأحد هذه الأمور الثلاثة: إما زيادة وإما نقص وإما شك. فإذا حصل واحد من هذه الأمور الثلاثة، أحد هذه الأمور الثلاثة، نأتي هنا إلى الكلام عن سجود السهو في مثل هذه المسائل. نسمع ونقرأ ماذا ذكره المؤلف، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. وقال المؤلف رحمه الله: باب سجود السهو. والسهو على ثلاث أضرب،
على ثلاثة أضرب.
أضرب: أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن، فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه، وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد، ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسير كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس به. الضرب الثاني: النقص كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع، وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت التي تركه منها، وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. الضرب الثالث: الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلى الإمام خاصة فإنه
إلا الإمام
خاصة فإنه يبني على غالب ظنه، ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناسي للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم، وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
نعم، إذن هذه هي المسائل التي يعني ذكرها المؤلف، وهي كما قسمها تنقسم إلى أقسام ثلاثة: إما زيادة وإما نقص وإما شك. هذه الأمور الثلاثة التي سيتحدث عنها المؤلف رحمه الله تعالى. طبعا ذكرنا بعض الأحاديث التي جاءت، أظن الورقة معكم، الورقة ما وصلتكم؟ ما وصلكم شيء؟ أمشي. طيب بعد إن شاء الله بعد الدرس نعطيكم إياها، لكن هي تقريبا تتلخص في خمسة أحاديث، في خمسة أحاديث أو ستة. قبل أن نتحدث عن يعني عن ما قسمه المؤلف ننظر إلى هذه الأحاديث ونتأمل فيها. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي يعني إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها وخرج سرعان الناس فقام ذو اليدين أحد الصحابة كان في يديه طول يقال له الخرباق. طيب بارك الله فيك وزعها عليهم بارك الله فيك. طيب فخرج سرعان الناس فقام ذو اليدين هذا الصحابي فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين ما يقول؟ قالوا صدق لم تصلي إلا ركعتين يعني الصلاة رباعية فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وسلم. قالوا صدق لم تصلي إلا ركعتين فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. والحديث في الصحيحين. جاء في صحيح مسلم من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه قال فيه سلم من ثلاث ركعات فلما قيل له صلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. إذن هذا الحديث الأول حديث أبي هريرة وكذلك حديث عمران بن حصين بن الحصين رضي الله عنه في مسلم أنه سلم من ثلاث ركعات. الحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا صلى الرباعية ماذا؟ خمس. فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم والحديث كذلك في الصحيحين. الحديث الثالث حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من صلاة الظهر وعليه جلوس ترك التشهد ماذا؟ الأول ترك التشهد الأول قام من صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. وهذا كذلك في الصحيحين. الحديث الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم النخعي يعني زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه يعني قبل السلام فأقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أو أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. وهذا في البخاري ومسلم. وجاء في مسلم أو في البخاري ألفاظ أخرى كما هو مبين معكم. الحديث الخامس كذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. الحديث الأخير حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين فليبني على واحدة فإن لم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا فليبني على اثنتين فإن لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذن هذه الأحاديث التي يعني جاءت في سجود السهو في هذا الباب وهي التي كما يقول ويعبر عنها العلم التي عليها مدار الكلام في سجود السهو. طيب نأتي هنا إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال السهو على ثلاثة أضرب أحدها زيادة زيادة فعل من جنسها كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده، فتبطل الصلاة ماذا؟ بعمده، ويسجد لسهوه. إذن القسم الأول الآن الذي سيتحدث عنه المؤلف رحمه الله هي مسألة الزيادة، والزيادة كما يعني ستلاحظون من كلام أهل العلم قد تكون زيادة في الأركان أو زيادة في ماذا؟ في الواجبات، أو تكون سلم من نقص فزاد ماذا؟ زاد تسليمتين في أثناء الصلاة. واضح هذا؟ لماذا جعلنا التسليم من نقص جعلناه في قسم الزيادة؟ ها هو نقص صح ولا لا؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين وسلم، وهي صلاة رباعية، يعني زاد في الصلاة ماذا؟ زاد التسليم، لأنه سيحتاج إلى التسليم في ماذا؟ في آخر الصلاة الرباعية. واضح؟ فإذا سلم من نقص كان كأنما زاد ماذا؟ زاد التسليم في الصلاة. واضحة هذه المسألة؟ لماذا جعلناها في قسم الزيادة؟ هي لو نظرنا لها هي نقص في الصلاة، صلى ركعتين وسلم، طيب هذا التسليم أليس زيادة في الصلاة؟ هو زائد، لأنه سيسلم كذلك في آخر الصلاة لما يأتي ويأتي بهاتين الركعتين اللتان تركهما. طيب إذن هذا ما يتعلق بمسألة الزيادة. النقص كذلك سيتحدث عنه المؤلف، وهو إما أن يكون نقص في الأركان أو نقص في الواجبات. الشك كذلك على قسمين، شك مستوي الطرفين أو شك غلب على ظنه رجحان أحدهما. فإذن عندنا ثلاثة أقسام، في كل قسم قسمين، تصبح الحالات ستة. واضح؟ في الزيادة عندنا حالتين، وفي النقص عندنا حالتين، وفي الشك عندنا حالتين. طيب الآن المسألة الأولى التي تحدث عنها المؤلف رحمه الله، قال إذا تعمد الزيادة، إذا تعمد الزيادة فصلاته باطلة. تعمد وزاد شيئا في صلاته فالصلاة باطلة. طيب لكن لو زادها نسيانا أو سهوا، قال يسجد لسهوه، يسجد لسهوه. إذن المسألة الأولى مسألة زيادة شيء يقول أهل العلم من جنس الصلاة، زاد شيئا من جنس الصلاة كزيادة قيام أو زيادة مثلا تشهد أو زيادة ركوع إلى غير ذلك، زادها فيترتب عليه سجود في آخر الصلاة، سجود في آخر الصلاة. وإن تأملنا الحديث الذي سبق معنا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر خمسا، جاء في الحديث أنه سجد بعد السلام، سجد بعد السلام. ودي أن يعني نحفظ هذه المواضع سنهتم يعني بها كثيرا في مسألة ترجيح أحد في المذهبين على الآخر، أو أحد بعض مذاهب أهل العلم على الآخر. إذن في هذه المسألة زاد ركعة، يعني أتى بشيء زائد في الصلاة فسجد له متى؟ بعد السلام. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فلما أتم صلاته سلم ثم سجد بعد السلام ثم سلم. طيب قال بعد ذلك وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، جلس في الحال. وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. هنا إذا صلى وهو في الركعة الخامسة مثلا في الصلاة الرباعية، وهو في الركعة الخامسة تذكر، يجب عليه أن ينزل يجلس مباشرة، يجلس مباشرة. طيب شخص قال طالما أكملتها أكملها، وكما يقولون زيادة الخير يعني خيرين مثل ما يقول البعض، هل يصح؟ يقال لا، إذا زاد شيئا متعمدا في الصلاة تبطل الصلاة. إذن وهو في الركعة الخامسة تذكر فينزل ويجلس مباشرة، يجلس مباشرة كما قال المؤلف. وإذا وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد، مثل ما مر معنا في حديث ذي اليدين، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر وسلم من ركعتين، سلم من ركعتين، فقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لا، هذا ولا هذا، لا، لم تقصر الصلاة ولم أنسى. فالتفت وإذا في القوم أبو بكر وعمر، فقال: حقا ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، صليت ركعتين. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. فيقول المؤلف هنا: وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها، جاء بما تركه، جاء بما تركه. وحتى حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه أنه سلم في الثالثة والصلاة رباعية، جاء بالركعة وسلم ثم سجد ثم سلم، قال ثم سجد. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة، لو فعل ما ليس من جنس الصلاة، مثل ماذا ما ليس من جنس الصلاة؟ مثلا الكلام، المشي، الأكل أو الشرب، واضح؟ هذه ليست من جنس الصلاة. الكلام يقولون الكلام في غير مصلحة الصلاة، الكلام في غير مصلحة الصلاة. لماذا يقولون الكلام في غير مصلحة الصلاة؟ حتى يخرجوا مما ورد النص فيه. في حديث ذي اليدين، أما تكلم الصحابة؟ تحدثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما تحدثوا؟ لما قال: أحقا ما يقول ذي اليدين؟ وقال: يا رسول الله، قصرت الصلاة أم نسيت؟ قالوا: بلى، كما قال ذي اليدين. فالكلام هنا في مصلحة الصلاة، النص أباح وأجاز الكلام هنا طالما أنه لمصلحة ماذا؟ لمصلحة الصلاة. أما الكلام في غير مصلحة الصلاة، هل يشرع أو هل يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ هذا ما يريد المؤلف هنا أن يذكره. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، لاستوى عمده وسهوه. طيب، هذه يحتاج أن نقف قليلا مع يعني كلام المؤلف هنا. في رواية في حديث عمران بن الحصين الذي جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لهذه اللفظة لأن سنأخذ منها عدة أحكام، سنأخذ منها عدة أحكام، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ثالثة خرج مغضبا فدخل حجرته، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلى ثلاثا، فخرج وصلى الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. طيب، الآن في خروج النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام الذي هو قد يقع في غير مصلحة الصلاة ليس واردا؟ دخل حجرته النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ طيب، إن حصل مثل هذا الكلام وهو سهو ليس متعمدا، طالما أن الأمر محتمل، فلماذا نجعل السهو كالعمد؟ واضح؟ واضحة هذه النقطة؟ واضحة أم لا؟ مش واضحة. المؤلف هنا يقول: إذا فعل شيئا ليس من جنس الصلاة، نأخذ على سبيل المثال الآن الكلام، الكلام الذي هو ليس في مصلحة الصلاة، ألا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل غرفته سلم، صحيح؟ سلم أو تكلم. طيب، في سلامه هل هذا كان من مصلحة الصلاة؟ طيب، هل فعله سهوا أم عمدا؟ سهوا، لأن باعتبار أن الصلاة قد انتهت، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة يعني كانت ناقصة ثلاث ركعات، فخرج وأتى بوحده. فالآن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أليس فيه تفريق بين العامد والناسي؟ فيه ولا ما فيه تفريق؟ فيه تفريق بين مسألة العمد والنساء. إذن في قول المؤلف لو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه يقال هذا لا يصح، يختلف العمد عن السهو، العمد يبطل الصلاة، أما السهو أو الجهل فلا يبطل الصلاة. طيب ممكن أن نستدل عليها بحديث آخر أوضح أكثر دلالة. قد يقول قال طيب يمكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم، ها تذكرون معي شيء؟ حديث معاوية بن الحكم السلمي لما عطس الرجل فماذا قال له معاوية؟ معاوية بن الحكم ماذا قال؟ قال يرحمك الله، فرمقه الصحابة رضي الله عنهم بأنظارهم ينظرون إليه، يعني لأن في السابق كان الكلام كان الصحابة يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عليهم السلام، في ثم بعد ذلك نهوا عن ذلك، نهوا عن الكلام في الصلاة، وكما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا سلم أحدهم يشير إليهم إما بيده أو ماذا برأسه. الشاهد من هذا أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه ماذا فعل؟ لما تكلم في الصلاة ثم بعد ذلك يعني قال يرحمك الله، رمقه الصحابة رضي الله عنهم، فعلم أنه فعل شيئا ماذا؟ غير صحيح، فقال واثك لأمياه، لماذا يعني تنظرون إليه؟ زاد، فضرب الصحابة رضي الله عنهم بأفخاذهم لإسكاته فسكت. ثم بعد ذلك لما انتهت الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. طبعا الصحابة رضي الله عنهم انظر إلى تعبيره، يقول فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، أو كما قال والله ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل إلى آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن الصحابي تكلم، أن الصحابي ماذا؟ تكلم في أثناء صلاته، هل أبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته؟ طيب ألم يكن يعني في كلامه جاهلا لهذا الحكم؟ صحيح؟ فرق إذن الشرع بين الجاهل والناسي وبين العامد. هنا قبل أن ننتقل يعني هذه لفتة جميلة جدا من الصحابي رضي الله عنه، يعني في تعليم الناس، في تعليم الناس يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، ما ضربني ولا نهرني ولا شتمني، هكذا يعني ينبغي أن يكون تعليم الناس كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فاليوم نحن نسمع فالكثير يأتي بقواعد في التربية ويستقيها للأسف من الغرب ويتركون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن التعليم ومن حسن تفهيم الناس وحسن إيصال المعلومة لهم. ما نهرني ولا شتمني ولا ضربني. اليوم الكثير من الناس حينما يأتون إلى مسائل مثلا في تعليم الصبية أو في تعليم الأطفال يقولون البعد عن الضرب، قال فلان كذا وقال فلان كذا، ما فيه شك قال فلان كذا وكذا، لكن فلنلتفت أول ما نلتفت إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ففيها والله الخير العظيم، وفيها ما يغنينا عن كلام الناس وكلام فلان أو كلام فلان. انظر إلى حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي، وفي مواضع كثيرة يشبهها كذلك حديث الأعرابي الذي بال في المسجد الذي تقدم معنا، حتى إن الصحابي رضي الله عنه من شدة فرحه دعا له وللنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولم يدعو لمن عنفه، ومع ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي عليه أن يحجر واسعا. ففي مثل هذه الأمور لابد من الالتفات إلى ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه والله السعادة والرحمة للناس، وكذلك فيه كل ما يحتاجه المسلم في حياته الدنيوية والأخروية. نرجع إلى موضوعنا، وهو أن الكلام إن كان جهلا أو سهوا فلا يؤثر في صحة الصلاة، بخلاف ما ذكره المؤلف كما هو يعني في المذهب عند الحنابلة. قال: فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة بنت زينب ابنته رضي الله عنهم، قال: وفتح الباب لعائشة، هي حركة، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم ففتح الباب وحمل أمامة، فإذا أراد أن يسجد وضعها، ثم إذا أراد أن يقوم حملها مرة أخرى، قالوا هذا يسير. وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس به. طيب، قد يشكل على هذا أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمران بن الحصين خرج ودخل إلى حجرته، ثم بعد ذلك أخبر وخرج مرة أخرى، هل هذا يسير؟ الآن نقول فرضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المسجد وانتهت الصلاة وخرج إلى حجرته، ثم بعد ذلك رجع ودخل، هل هو كالمشي لفتح الباب أم أكثر؟ إذن هذه مسألة كذلك أخرى، طالما أن الأمر يتعلق بالسهو والنسيان فهنا يراعى هذا الأمر بالنسبة للمصلي، فلا يقال هذا يسير أو هذا كثير. فطالما أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم التفريق بين هذا وهذا، يقال سواء فتح الباب أو حمل الطفل أو تحرك ودخل إلى غرفته وخرج، وكل هذا نسيانا أو سهوا أو فعله المصلي فعله المسلم جهلا من غير أن يدرك أنه قد يعني أنقص في صلاته، فهذه يقال مما يعني يجبرها سجود السهو، لابد أن يأتي بما فاته بما تركه وبعد ذلك يجبره بسجود السهو. إذن مسألة اليسير هذه كذلك يعني لا يعني نوافق لا يوافق أهل العلم المؤلف عليها، بل ذهب بعض أهل العلم إلى مسألة أنه لو كان الفعل كثيرا لكنه من باب السهو والنسيان فلا حرج في ذلك، طالما أنه كما يعني يطلق عليه على اسمه هو سهو أو نسيان، هو سهو أو ماذا أو نسيان. أحاول حتى ما تتشتت علينا المسألة، نحاول أن نمر على كلام المؤلف وبعدها يعني نأتي لها واحدة واحدة كما يعني هي معكم هنا في هذه الأوراق. قال: الضرب الثاني النقص كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول، فذكر قبل أن يستتم قائما، قبل أن يستوي ظهره وترجع كل فقرة إلى موضعها، قبل أن يستتم قائما، يعني هو الآن للتو قد قام ووضعه وضع انحناء، وضع ماذا؟ انحناء ظهره في حالة الانحناء، ما وقف، ما يعني استتم قائما، إلى الآن هو في وضع الانحناء. قال: فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى بهذا الواجب، مثلا التشهد الذي تركه، هذا التشهد الذي تركه، لكن إن استتم قائما لم يرجع، لماذا لا يرجع؟ قالوا: لأنه قد انشغل الآن بركن وهو القيام، فلا يترك الركن ويرجع إلى واجب، فالواجب أقل شأنا من الركن، والواجب يجبره سجود السهو في آخر الصلاة. فإذن فرق بين من استتم قائما ومن لم يستتم قائما. طيب، إذن هذا بالنسبة لي النقص في الواجبات، النقص في الواجبات، فاته الواجب فاته واستتم قائما لا يرجع إليه. هنا طبعا أهل العلم رحمهم الله تعالى يعني يفرقون كذلك، سامحوني هذه يعني هذا خروج عن، لكن يسير، هل كل الواجبات مثل التشهد الأول ولا فيه فرق بين الواجبات؟ أعطيكم مثال، فالآن هو نسي التشهد الأول وقام استتم قائما يقال لا ترجع، لكن لو أنه ما زال في حال القيام يقال له ارجع للواجب، ارجع لهذا الواجب، هذه حالة. حالة أخرى كان راكعا أو ساجدا وانشغل باله، ما نسي أن يأتي بالتسبيح، نسي أن يأتي بالتسبيح، وهو قائم من ركوعه أو سيرفع من سجوده تذكر أنه لم يأتي بالتسبيح، هل هنا يرجع للسجود أو يرجع للركوع؟ هل هذه الحالة مثل حالة من ترك التشهد؟ لا، تختلف، تختلف. لماذا؟ لأنه في حال سجوده أو في حال ركوعه هو الآن في الركن، في يعني ما زال في الركن وهو الركوع، طيب رفع قليلا ورجع للركوع مرة أخرى ليأتي بالتسبيح، ألا يكون قد زاد؟ زاد أو لم يزد؟ زاد. في حالة التشهد الأول هو ما زال بين الجلوس وبين ماذا؟ وبين القيام، ورجع، سيقول لي شخص يكون قد زاد، يقال زاد لكن يختلف عن الصورة الأولى، الصورة الأولى كان في ركن وزاد في الركن، أما مسألة القيام والرفع من الركوع عفوا من الجلوس إلى القيام فهو الآن ليس في، لم يدخل في الركن الذي يليه، لم يدخل في الركن الذي يليه، واضح؟ ففي رجوعه لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. فإذا أهل العلم يفرقون بين واجب وواجب، ليس أي واجب ترجع إليه، واضح؟ ليس أي واجب يرجع إليه. هذا الواجب الذي نص عليه في الحديث وهو التشهد الأول، نعم يرجع إليه، أما نسي التسبيح أو نسي قول ربي اغفر لي بين السجدتين فيقال هذه فات محلها، فات محلها ولا يرجع إليها. طيب هل يسجد لها سجود السهو؟ هل يسجد لها سجود السهو؟ خلاف بين أهل العلم في مسألة السجود للسنن، السجود للسنن هذه كذلك، اسمحوا لي يعني خرجنا سنرجع قليلا. طيب في مسألة السنن يفرق أهل العلم بين السنن القولية والسنن الفعلية، السنن القولية والسنن الفعلية. القولية مثل ماذا؟ سمع الله لمن حمده، ربي اغفر لي، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، واضح؟ هذه سنن ماذا؟ قولية. وعندنا سنن فعلية مثل رفع اليدين، الله أكبر، مثل كذلك القبض باليمنى على اليسرى في القيام، كذلك جلسة الاستراحة، هذه سنن فعلية. مسألة السنن الفعلية أهل العلم يقولون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد لترك شيء من هذه السنن، واضح؟ هذا بالنسبة للفعلية. القولية، القولية حصل خلاف بين أهل العلم فيها، هل هي مما يسجد له أو لا؟ هل تدخل في الحديث لكل سهو سجدتان؟ والحديث فيه ضعف، والحديث فيه ضعف، لكل سهو سجدتان، أو في الحديث الآخر كذلك إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، هل تدخل أو لا تدخل؟ الذي يظهر والله أعلم أنها لا إشكال في أن عموم الحديث يعم السنن القولية، يعم السنن ماذا؟ القولية. وأما من تمسك بالأصل وقال أنها السنن هذه القولية والفعلية لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أنه سجد لها، فقوله كذلك فيه قوة والله أعلم. لكن يقال هناك تفريق، التفريق بين السنن الفعلية والقولية، إذا ترك شيئا من هذه السنن القولية مما قلنا فيه أنه واجب فالأحوط والأبرأ للذمة أن يأتي لها بسجود السهو، أن يأتي لها بسجود السهو، كما يعني مر معنا في مسائل السجود أو عفوا الواجبات التي هي في الصلاة، ذكرنا فيها التسبيح والتحميد ورب اغفر لي بين السجدتين، هذه من الأمور التي نص أهل العلم على كونها ماذا؟ واجبة. وكذلك قول الله أكبر، هذه من الألفاظ الواجبة أو من السنن القولية الواجبة التي جاءت في يعني في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونص عليها أهل العلم. إذن فرق بين السنن القولية والسنن الفعلية. لماذا نحن دخلنا في هذا؟ أخشى أن ننسى الموضوع الأصلي الذي نتكلم عنه. طيب، قال بعد ذلك تفضل. أي نعم. فإذا قال فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة، قال عفوا هنا وإن نسي ركنا، هنا وقفنا صحيح في لما قلنا نسي إما أن ينسى واجب أو ينسى ركن، إن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها. طيب، الآن نسي ركنا، نسي ماذا؟ ركن في الصلاة، نسي نفرض صلى الركعة الأولى ونسي السجدة الثانية، سجد في الركعة سجد سجدة واحدة ثم من بعد السجدة قام مباشرة إلى الركعة الثانية، نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى، قال يرجع. الآن هو واقف في الركعة الثانية، ما زال ما قرأ الحمد لله رب العالمين، لم يقرأ، تذكر أنه نسي الجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية، ينزل مباشرة على كلام المؤلف نحن الآن نتحدث، ينزل يجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم للركعة الثانية، واضحة هذه؟ طيب، قال وإن ذكره بعد ذلك بعد ما شرع في القراءة الحمد لله رب العالمين، تذكر أنه نسي الجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية، قال بطلت الركعة التي تركه منها، بطلت الركعة التي تركه منها. طيب، لماذا؟ لماذا هذا التفريق عند المؤلف؟ نحن الآن نتحدث بما هو عند الحنابلة، لماذا هذا التفريق؟ قالوا ها. طيب، هو الآن شرع في القراءة صحيح؟ شرع في الفاتحة لأن الفاتحة ركن. طيب، والقيام أليس ركن؟ ها، أحسنت. لكن لماذا لم يلتفت الحنابلة، لم يلتفتوا إلى القيام؟ لماذا؟ قالوا القيام، هم تعليلهم كذا، يقولون القيام ليس مقصودا لذاته، القيام لقراءة الفاتحة. لكن لو نظرنا إلى هذا التعليل لا يصح هذا التعليل، القيام ركن مقصود لذاته. كيف مقصود لذاته؟ لو أنه قرأ الفاتحة وهو جالس تصح مع قدرته؟ تصح؟ ما تصح صلاته. فإذن القيام ركن مقصود لذاته، وقوموا لله قانتين. واضح المسألة يا مشايخ؟ سامحونا تفريعات تفرعنا لذلك، يعني حاولنا أن نقرب المسألة، إن شاء الله سنرجع لها، لكن في النهاية سنرجع إلى الأقسام هذه، لكن الآن نريد أن نفهم كلام المؤلف. هل القيام مقصود لذاته؟ يقال نعم القيام مقصود لذاته. لماذا؟ نقول لو أنك قرأت الفاتحة وأنت جالس ما صحت صلاتك مع قدرتك على القيام، واضح؟ فإذن في تفريق المؤلف هنا لا يصح هذا التفريق. ماذا نقول؟ نقول إن نسي ركنا فتذكر هذا الركن وهو قائم، سواء شرع في القراءة أم لم يشرع في القراءة، يجب عليه أن يرجع إلى هذا الركن ويأتي به وبما بعده، واضح؟ ولا تبطل الركعة إلا في حالة واحدة، إلا في حالة إذا وصل إلى موضعه من الركعة الثانية، إذا وصل إلى موضعه من الركعة الثانية. مثال: الآن صلى الركعة الأولى، قام ثم ركع ثم سجد سجدة واحدة وقام، في الركعة الثانية قرأ الفاتحة ثم ركع ثم سجد السجدة الأولى وهو في السجود، تذكر أنه في الركعة الأولى سجد سجدة واحدة، فهنا تلغى الأولى تماما وتكون هذه الركعة الثانية هي الأولى، لأنه تذكرها في موضعها، تذكرها في موضعها، واضح؟ هنا الركعة الأولى تلغى، واضح يا مشايخ؟ معي ولا فيه صعوبة في هذه الأمثلة؟ فإذا في مثل هذه تلغى الأولى. تفضل شيخ. قبل وصوله الموضع مثلا، هو الآن يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، عفوا في الركعة الثانية، يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية، يترك القيام وقراءة الفاتحة وينزل ويسجد ويجلس بين السجدتين ويسجد السجدة الثانية ثم يقوم ويكمل صلاته الثانية والثالثة والرابعة، واضح؟ فإذا هذا بالنسبة إذا نسي الركن ثم تذكره في الركعة التي تليها، في الركعة التي تليها. طيب، وإن تذكره في نفس الركعة، إن تذكره في نفس الركعة، يعني مثلا صلى الركعة الأولى الآن، قام ثم نسي الركوع ونزل للسجود، وهو نازل للسجود في سجوده تذكر أنه نسي الركوع، ماذا يفعل؟ كذلك عليه أنه يرجع إلى حال القيام ثم يركع ويقوم ويكمل صلاته. طيب، قال بعد ذلك: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات، أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد، واضح الصورة؟ يعني صلى الركعة الأولى فيها سجود واحد، في الركعة الثانية فيها سجود واحد، وفي الركعة الثالثة فيها سجود واحد، وفي الركعة الرابعة فيها سجود واحد، ما سجد سجدتين. قال: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد الأخير، سجد في الحال، سجد في الحال، فصحت له ركعة، صحت له ماذا؟ ركعة، ثم يأتي بثلاث ركعات الآن، لأنه وصل إلى موضعها، وصل إلى موضعها، تصح له ركعة واحدة فقط، ثم يأتي بثلاث ركعات، واضحة يا مشايخ؟ واضحة؟ يعني الآن نسي السجدة من كل ركعة وتذكرها في التشهد الأخير، في التشهد الأخير، أنه في كل ركعة كان يسجد مرة مرة، فيسجد السجدة الثانية يكون بهذا انتهى من ركعة واحدة، تبقى عليه ثلاث ركعات يأتي بها. قال: الضرب الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه، شك في ترك ركن فهو كتركه، اليقين لا يزول بالشك، يعني إن شك في ترك الركن كأنه تركه، كأنه تركه، وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، بنى على ماذا؟ بنى على اليقين، كما جاء في الحديث: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد قبل أن يسلم. فإذن في مسألة الشك واستواء الطرفين هنا السجود يكون قبل السلام. في مسألة الشك ينبه أهل العلم إلى أمر، وهو أن من كثر شكه في الصلاة، من كثر الشك منه في الصلاة، أو شك بعد انتهائه من الصلاة، صلى وصلاته في غالب ظنه أنها صلاة صحيحة لكن أتاه الشك بعد فراغه منها. ففي مثل هذه الحالات لا يلتفت لهذا الشك. إذا فرغ من الصلاة وانتهى وسلم بعد سلامه قال لعلي أنقصت كذا ولعلي كذا، يقال الأصل أن صلاتك كانت ماذا؟ صحيحة، فلا تلتفت لهذا الشك بعد الفراغ من العبادة، لأنه شك على اسمه شك لا يغير من صحة العبادة. كذلك من كان كثير الشكوك فلا يلتفت لهذا الشك، وهذا لابد أن ينتبه له كثير من الموسوسين ممن تكثر منه الشكوك في الصلوات، فيشك ويسجد، تراه في اليوم الواحد في 5 صلوات يسجد سجود السهو، هذا بلا شك ولا ريب أن هذا ممن يقال عنه إنه كثير الشك، فينبغي عليه أن لا يلتفت لهذه الشكوك، لا يلتفت لهذه الشكوك. وإنما الشك إذا جاء في يعني في بعض الأحيان في صلاته فهنا ينظر إن كان الشك مستوي الطرفين كما يقال مستوي الطرفين فهنا يسجد قبل السلام، وإن كان غالب على ظنه كما سيذكر هنا المؤلف قال إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. عند الحنابلة يفرقون بين الإمام والمنفرد، بين الإمام والمنفرد. لماذا يفرقون بين الإمام والمنفرد؟ يقولون المنفرد هنا يبني على اليقين، أما الإمام عنده من يذكره ينبهه، ولابد أن يكون يعني 2 ثقتان كما جاء في الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أبي بكر وعمر أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، قصر يعني صليت 2 ركعتين. فعند الحنابلة يفرقون بين الإمام والمنفرد، والصواب أنه لا يفرق بين الإمام والمنفرد. لماذا؟ لأن الحديث جاءت بعمومها شاملة للإمام وشاملة للمنفرد. فإذا في هذه المسألة إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه، لماذا قالوا هذا؟ حتى يفرقوا بين الحديث الأول أنه من شك في صلاته شكا مستوي الطرفين فيسجد للسهو قبل السلام، والحديث الآخر الذي فيه فليتحرى الصواب، الذي فيه أنه تبع غالب ظنه فليتحرى الصواب ويسجد للسهو بعد السلام. للتفريق بين هذا وهذا قالوا هذا في حال المأموم أو في حال المنفرد، وهذا في حال الإمام يبني على غالب ظنه، وهذا تفريق لا يصح، بل هو في نفس الشخص سواء كان منفردا أو كان ماذا؟ أو كان إماما، فهو إما أنه يشك شك مستوي الطرفين فيقال في هذه الحالة ابني على اليقين واطرح الشك، وشككت في كونها 3 أم 4 اجعلها 3 وتبقى لك 2 ركعة صلها ترغيما للشيطان. هذا إذن فيما إذا كان مستوي الطرفين. طيب بعض الأوقات بعض الناس قد يعني يقول صحيح أن أنا عندي شك في أنها 3 أم 4 لكن غالب ظني أنها الرابعة، فيقال اعمل بغالب ظنك فتحرى الصواب كما جاء في الحديث فليتحرى الصواب. إذا تحرى الصواب هنا سيصليها على أنها الرابعة ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام. طيب هذه يعني بعض المسائل ذكرها المؤلف. طيب نأتي عليها بشكل سريع ثم نرجع إلى يعني التقسيم من جديد، لأن أشعر أن يعني ذكرناها واحدة تلو الأخرى فأخشى أن يحصل يعني خلط في هذا الأمر. قال ولكل سهو سجدتان قبل السلام، لكل سهو سجدتان قبل السلام. عند الحنابلة يقولون الأصل في السجود للسهو أن يكون قبل السلام، أن يكون متى؟ قبل السلام. إلا ما جاء الدليل على أنه بعد السلام، على أنه بعد السلام. واضح؟ هذه القاعدة عند الحنابلة، ولذلك قال المؤلف ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا هذه الحالات. إلا هذه الحالات، ما هي هذه الحالات؟ قال إلا من سلم عن نقص في صلاته، مثل حديث ذي اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين فسجد بعد ذلك متى؟ بعد السلام. قال إلا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إذا بنى على غالب ظنه، والإمام إذا بنى على غالب ظنه. طيب، وذكرنا قبل قليل أن هذا ليس فيه دليل على تخصيصه بمن؟ بالإمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نسي أحدكم أو شك في صلاته فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب. هل فيها تخصيص بالإمام؟ يبقى الحديث شاملا للإمام والمنفرد، فإذا هذا الاستثناء عند الحنابلة لا يصح، سواء كان منفردا أو كان إماما. إذا بنى على غالب ظنه يسجد متى؟ بعد السلام. طيب الثالث، قال والناسي للسجود قبل السلام، هذا بطبيعة الحال صلى وعليه سجود قبل السلام، نسي سلم، بعد أن سلم تذكر أنه كان عليه ماذا؟ سجود للسهو، فيسجدها متى؟ بعد السلام. إذن قال فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم. في قوله ثم يتشهد، ثم يتشهد، هل هنا يشرع للمصلي أنه إذا تشهد ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم يسلم، أم ثم يتشهد ويسلم كما ذكر المؤلف؟ هو يشير الآن إلى حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه الذي رواه أبو داود والترمذي، لكن الحديث أعله أهل العلم بالشذوذ. أعله أهل العلم بماذا؟ بالشذوذ. والترمذي رحمه الله تعالى قال حديث غريب، أو كما قال رحمه الله. فإذا مسألة التشهد هذه التي تكون بعد سجدتي السهو، جمهور أهل العلم على أنه ليس فيها تشهد بعد سجدتي السهو، إنما يسجد السجدتين ويسلم. واضح؟ سامحوني الدرس يعني دقيق، فلا بد أن نأتي عليه مسألة مسألة، وبعد ذلك إن شاء الله نلخص هذا الكلام كله الذي تحدثنا عنه. قال وليس على المأموم سجود سهو، ليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. المأموم إذن ليس عليه السجود ماذا؟ ليس عليه سجود سهو. طيب قد يقول قائل المأموم طالما أنه خلف الإمام يصلي ما فيه إشكال، لكن لو كان مسبوق وقام لوحده يكمل بقية الركعات التي فاتته؟ يقال لا، في أثناء إكماله للركعات التي سبق فيها وحصل عنده نسيان أو سهو أو زيادة أو نقص فذاك أمر آخر، عليه سجود سهو لأنه انفصل عن الإمام. الآن نتحدث عما صلاه خلف الإمام وهو مؤتم بهذا الإمام، حصل خلل في صلاته، هل يسجد للسهو أم يكون تابع للإمام؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف يسير في الحقيقة، غالب أهل العلم وأكثر أهل العلم، حتى أن بعضهم يعني ذكر الإجماع فيه، لكن ما يصح الإجماع لوجود خلاف، لوجود الخلاف فيه. أكثر أهل العلم وغالب أهل العلم على أنه يتبع الإمام. طيب ما الدليل؟ الدليل عليه أن الصحابة رضي الله عنهم لما النبي صلى الله عليه وسلم قام وترك التشهد، وترك ماذا؟ التشهد الأول، هم نبهوه أم لا؟ أشار إليهم أن قوموا، صحيح ولا لا؟ طيب الآن وجب عليهم أن يقوموا ويتابعوا الإمام مع علمهم بماذا؟ بأن الإمام نسي التشهد الواجب. ف فإذا متابعة الإمام هذه واجب لا بد منها، لا بد منه. وكما ذكرنا أن الإمام ضامن، الإمام ضامن أي يضمن لك ما يحصل من نقص أو شيء من هذه الأمور في الصلاة. فإذا ليس على المأموم سجود سهو، هذا هو الأقرب، إلا إذا كان ماذا؟ مسبوق وحصل الخلل في الركعات التي انفصل فيها عن الإمام، واضح؟ أما ما صلاه خلف الإمام، مثلا الإمام يصلي يقرأ هو أخطأ فنزل للركوع والإمام ما زال واقف، أو مثلا زاد ركوعا أو زاد سجودا أو فعل شيئا يخل بصلاته وهو مؤتم، فالأصل أنه يبقى ماذا؟ يبقى تابع للإمام وليس عليه سجود، ليس عليه سجود سهو، إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. قال: ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، كما يعني ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. بهذا نكون يعني أتينا على ما ذكره المؤلف. الأذان قريب الشيخ؟ 5 دقائق. طيب يكفينا إن شاء الله نرجع. طيب إذن هذا على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. طيب نرجع مرة أخرى حتى يعني نلخص ونلملم شيء من مما يعني تحدثنا عن، حتى يتضح عندنا هذا الأمر: متى يكون السجود قبل السلام ومتى يكون السجود بعد السلام. قلنا الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أحاديث أو 6 أحاديث. حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من نقص في الصلاة من ركعتين، وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام زاد الركعة الخامسة، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول وقام، وحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليبني على اليقين ويسجد قبل السلام، وحديث كذلك أخير وهو: إذا شك في صلاته فليتحرى الصواب وليسجد ماذا؟ وليسلم ثم يسجد ثم يسلم. إذن هذه الأحاديث لو نظرنا لها وتأملنا في القاعدة التي ذكرها الحنابلة، يقال هذه القاعدة التي ذكرها الحنابلة الأقرب والله أعلم أنها لا تصح، والصواب في هذا ما ذهب إليه المالكية، ما ذهب إليه المالكية في قولهم بأن الأحاديث هذه التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أمور، وهي أن من زاد في صلاته فيسجد متى؟ يسجد بعد السلام، ومن نقص في صلاته فليسجد قبل السلام. الزيادة بعد السلام، والنقص يكون متى؟ قبل السلام. والشك له حالتان. هذا الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو الذي كذلك اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، مع وجود فرق بينهم. المالكية عندهم مسألة بعد السلام أو قبل السلام إنما هي للاستحباب، وما ذهب إليه شيخ الإسلام إلى أنه واجب، والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه المالكية من أن الأمر يستحب في هذا والله أعلم. الشاهد من هذا أن يعني لو نظرنا إلى الأحاديث التي جاءت في سجود السهو،
نعم تفضل،
الأصل الوجوب، الأصل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فسجود السهو واجب، واجب، لكن يبقى موضعه قبل السلام أو بعده، فيقال الأقرب الأولى والله أعلم أن يتقيد فيه بما دلت عليه السنة: إن زاد سجد بعد السلام، وإن نقص سجد قبل السلام، وإن حصل عنده شك فلينظر. طيب، إذا نلخص هذه المسائل التي يعني تحدثنا عنها، سامحونا التفريعات كثيرة، نحاول بقدر المستطاع أن يعني نأتي على ملخصها. نلخص هذه الأحكام، أحكام سجود السهو، نقول في سجود السهو، سجود السهو له ثلاث حالات: إما زيادة أو نقص أو شك. كل حالة من هذه الحالات تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين: الزيادة فيها قسم أول وقسم ثاني، والنقص كذلك والشك كذلك. بالنسبة للزيادة، إذا زاد ركنا أو واجبا في الصلاة فعليه أن يسجد للسهو متى؟ بعد السلام. زاد ركنا، والدليل عليه صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فسجد بعد ماذا؟ بعد السلام. الحالة الثانية أو القسم الثاني من الزيادة، وهو إن سلم قبل إتمام صلاته يسجد للسهو متى؟ بعد السلام، والدليل عليه حديث ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين فلما أخبر أتى فصلى الركعتين ثم سلم ثم سجد ثم سلم. إذن هذه أقسام الزيادة. طيب، لماذا قلنا إنه نسي فسلم قبل إتمام صلاته؟ لماذا جعلناها من باب الزيادة؟ لأنه زاد في الصلاة تسليما، سلم في منتصف الصلاة وسلم في آخر الصلاة، فزادت أركان في هذه الصلاة. هذا إذا بالنسبة للزيادة. النقص كذلك له حالتان أو ينقسم إلى قسمين: نقص في الأركان ونقص في الواجبات. نقص في الأركان ونقص في ماذا؟ في الواجبات. نقص في الواجبات فاته التشهد الأول، قام واستتم قائما فلا يرجع، إن لم يستتم قائما يرجع إلى هذا الواجب الذي تركه، ويسجد للسهو ماذا؟ ها، قبل السلام، قبل السلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أنقص ركنا من أركان الصلاة فماذا يفعل؟ يأتي بالركن ما لم يصل إلى موضعه في الركعة التي تليها، ما لم يصل إلى موضعه في الركعة التي تليها، فيرجع ويأتي بهذا الركن ويتم صلاته، فيكون بهذا ماذا فعل؟ زاد في الصلاة، فإذا يسجد بعد السلام، على الصحيح من أقوال أهل العلم، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإلا لو نظرنا إلى ما ذهب إليه الحنابلة في مثل هذه الحالة ماذا يقال؟ ها، يقال ماذا؟ يسجد قبل السلام، واضح؟ يسجد قبل السلام، لكن الصحيح والله أعلم أنه يسجد بعد السلام، لأنه زاد شيئا في الصلاة من جنس الصلاة، من جنس أعمال الصلاة. يبقى القسم الأخير أو الحالة الأخيرة، وهي الشك. جاء عندنا فيها حديثان: الحديث الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ويسجد قبل ماذا؟ أن يسلم. والحديث الثاني فليتحرى الصواب ثم يسلم ثم يسجد ثم يسلم. طيب، الآن التفريق في الحديث النبوي يترتب عليه تفريق في موضع ماذا؟ السجود هل هو قبل السلام أو هو بعد السلام، فيقال إن كان شكه مستوي الطرفين شك يقول أنا لا أدري هل هذه الثالثة أم هذه الرابعة، طيب تأمل جيدا فكر لعلك تتذكر شيئا، يقول ما أذكر شيئا ولا أدري هذه الثالثة أم هذه الرابعة لا أدري، فيقال في مثل هذه الحالة اطرح الشك وابني على اليقين وهو الأقل، وهي أنها الثالثة ويتبقى لك ركعة واحدة تأتي بها وتسجد للسهو قبل السلام. الحالة الأخرى يقول أنا لا أدري هل هذه الثالثة أم الرابعة، طيب تحرى الصواب تذكر يقول غالب ظني أنها الرابعة، يتذكر يعني أنه في الثالثة قرأ كذا أو يعني حصل كذا، فيتذكر يقول لعل ومن باب غالب الظن أنها الرابعة، فيقال إذن اعمل على أنها الرابعة، يتحرى الصواب ويبني على غالب ظنه، الأخذ بغالب الظن معتبر في الأحكام الشرعية، يأخذ بغالب ظنه وهي أنها الرابعة لأنه غلب على ظنه أنها الرابعة، فيبني على غالب الظن وعلى أنها الرابعة ويسجد للسهو بعد السلام بعد السلام. فإذن في هذه الحالات الست تلخص لنا أنه عندنا ثلاث حالات أو ثلاث حالات بعد السلام وحالتان قبل السلام، في حالة الزيادة في الحالتين سواء زاد ركنا أو سلم من نقص فالسجود يكون بعد السلام، في حالة النقصان إذا ما أنقص ركنا لأنه سيأتي ويعوض ما فاته فيسجد بعد السلام، أما نقصان الواجب فهو قبل السلام، والحالة الأخيرة التي هي بعد السلام في حالة الشك إذا كان غالبا على ظنه، إذا كان غالبا على ظنه ففي هذه الحالة يكون بعد السلام. إذن ما ذهب إليه المالكية في مثل هذه المسألة هو الأقرب وهو الذي يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويلخص لنا هذه المسألة بخلاف ما ذهب إليه الحنابلة. وهنا يعني في مثل هذه المسائل لابد أن ننتبه يا إخوة، لابد أن ننتبه إلى أمور، أن هؤلاء سواء كان الإمام مالك أو الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليهم أجمعين أو الإمام سفيان الثوري أو سفيان ابن عيينة أو الأوزاعي أو ابن جرير الطبري، هؤلاء كلهم أئمة مجتهدون، لا ينبغي للمسلم أن يتعصب لأحد من هؤلاء، التعصب مذموم في شريعتنا، والمسلم الذي يجب عليه أن يتبع شرع الله عز وجل بما سار عليه هؤلاء ولا يزيد على ولا يخرج عن أقوال هؤلاء الأئمة والعلماء، لا يخرج عن أقوالهم، فهم أئمة مجتهدون بذلوا وسعهم وجهدهم في استنباط هذه الأحكام الشرعية ووصلتنا ولله الحمد سهلة ميسرة لمن أراد أن يطلبها متبعين فيها للدليل، لكن قد يوفق أحدهم إلى الأخذ بالحديث أو بالقول الصحيح وقد يجتهد فيخطئ فيثاب على ذلك بأجر واحد، فللمجتهد أجر إن أخطأ ولمن أصاب أجران، فالذي يجب على المسلم أن لا يتعصب لقول أحد كائنا من كان إلا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك وكما قال الإمام الشافعي وغيرهم، إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام مالك رحمه الله تعالى عرض عليه وقيل له من الخليفة العباسي طلب منه أن يجعل ما كتبه ودونه في الموطأ مذهبا يسير عليه الناس في سائر الأقطار، فماذا قال له؟ لم يرضى الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذا، لأن الناس قد تفرقوا في البلدان وعرفوا من السنة ما خفي على الآخر، وعرف هذا ما خفي على ذاك، فإلزام الناس بمذهب أو أن يتقيدوا بشيء معين ولا يخرجوا عنه هذا مخالف لما عليه سماحة هذا الدين. بعثت بالحنيفية سمحة، ليس في الإسلام تعصب إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا صح الحديث فهو مذهبي، هكذا قرروا. فإذا الواجب على المسلم أن لا يلزم الناس بمذهب معين، وكذلك يجب عليه أن لا يخرج من أقوال هؤلاء الفقهاء والأئمة المجتهدون، لأن خروجه عن أقوالهم إنما هو بدعة، ولا يصح أن يخرج عن أقوال هؤلاء الأئمة. إذن هذه المسائل التي تعرض لها أهل العلم رحمهم الله تعالى وبذلوا فيها وسعهم، وكما لاحظتم أنهم يذكرون فيها أدق المسائل، أدق المسائل التي قد تخطر على بال المصلي فيدونونها ويصنفونها، حتى إذا ما سأل سائل يقال هذا هو الجواب، قد دونه أهل العلم وبحثوه وصنفوا فيه. عندنا بعض المسائل قد نكون مررنا عليها بشكل سريع، نتدارسها بشكل سريع. إذا قام من التشهد الأول قام الإمام، وهذه تحصل للأسف عند كثير من الأئمة، يقوم من التشهد الأول وهو في قيامه نقول ولم يشرع في القراءة، ما شرع في القراءة، حتى لا يقول قائل أنه إذا شرع في القراءة، نقول ما شرع في القراءة، إذا شرع في القراءة باتفاق العلماء أنه ما يرجع، لكن إذا لم يشرع في القراءة فيه خلاف. هو واقف فسبح به المأمومون من خلفه سبحان الله سبحان الله، فرجع وجلس للتشهد، هل تبطل صلاته أو لا؟ يقال إن كان عن نسيان أو جهل فلا بأس، لكن إن كان الأمر متعمدا وعرف الحكم ومع ذلك رجع فلا شك ببطلان صلاته، بطلان ماذا؟ صلاته. هو الواجب على المأموم أنه إذا رأى الإمام قد قام ونسي التشهد واستتم قائما لا تسبح، واضح؟ حتى لا يحدث شيء من هذا الارتباك للإمام فيسهو فينسى أو يجهل فيرجع. إذن مسألة الرجوع، رجوع الإمام من القيام إلى الجلوس، هذه إن كان يعني عارفا بحكمها فلا شك ببطلان صلاته. هناك كذلك هنالك يعني بعض المسائل يعني ما تطرقنا لها خوفا من الإطالة. قاعدة جميلة يعني عند الحنابلة، يقولون إذا مضى فيما يجب عليه الرجوع فيه، إذا مضى فيما يجب عليه فلا يرجع إلى ما فاته في الواجبات، مثل من كان في التشهد الأول مضى فوقف واستتم قائما فلا يجوز له الرجوع، وكذلك إذا أمكنه الرجوع فلا يجوز له المضي، واضحة هذه الثانية؟ إذا أمكنه الرجوع لم يستتم قائما ما زال في وضع الانحناء وتذكر فيجب عليه وجوبا أن يرجع، يجب عليه وجوبا أن يرجع ولا يجوز له أن يمضي، فلا يمضي في موضع يجب عليه الرجوع ولا يرجع في موضع يجب عليه المضي، واضح؟ هذه قاعدة عند أهل العلم أنه لابد أن ينتبه لمثل هذا الأمر في صلاته. طيب مسألة قبل أن نختم ونؤخركم عن نخشى أن نؤخركم عن الصلاة مسألة، وهي إذا صليت خلف الإمام، طيب صليت خلف الإمام والإمام السجود الذي عليه يكون بعد السلام، بعد السلام وأنت مسبوق، وأنت مسبوق، فمتى تسجد؟ قبل السلام، عفوا، ماذا تفعل في مثل هذه الحالة؟ ها، بعض أهل العلم قالوا يتبع الإمام. طيب إذا سلم الإمام يسلم معه أم ينتظر ولا يسلم ويسجد السجدتين ثم يقوم؟ صحيح، هذا قول عند أهل العلم، قالوا إذا كان السجود بعد السلام لا يسلم، سيتشهد الإمام ويسلم، لا يسلم معه، لا يسلم، ينتظره إلى أن يسجد السجدتين، يسجد السجدتين ثم بعد ذلك يقوم، يأتي بالركعة أو الركعتين التي فاتته. قول آخر عند أهل العلم وهو الصواب أنه الإمام إذا سلم يقوم، يقوم ويأتي بما فاته، ثم قبل أن يسلم ماذا يفعل؟ قبل أن يسلم، عفوا، إذا انتهى وتشهد وسلم سيسجد للسهو ماذا؟ بعد سلامه هو وليس سلام فالإمام، واضح؟ فإذا في مثل هذه فالتي يكثر يعني سؤال الناس عنها، يسجد للسهو بعد أن يتم سلامه والمعذرة. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.